الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعينا الكرام، وفي هذه الجولة إن شاء الله نتعرف على قضايا معاصرة تهم الإنسان في حياته وفي تفكيره وتطلعاته. لكن الشيء المهم أن نتتبع هذه القضايا في مسيرها التاريخي حتى نصل إلى جذورها، ولا شك أن الوقوف على الجذور والأصول يجعلنا نفهم بيسر واقع القضية وسماتها وأهدافها وحتى مستقبلها. فإلى أين تكون سياحتنا في لقاء اليوم؟ انتقل نتاج الفكر الإسلامي إلى أوروبا واستقر في الأندلس حوالي 800 عام، فكانت منار الغرب كله، وكانت جامعاتها موئل المثقفين من مختلف البلدان الأوروبية. وهذه البلدان كانت قد سقطت في ظلمات القرون الوسطى منذ حوالي عام 400 للميلاد، وظلت سادرة في ظلامها حتى أوائل القرن الخامس عشر. بعد أن قطعت أكثر من 1000 سنة، كانت أضواء الحضارة الإسلامية خلالها قد غمرت الآفاق. كان المسلمون قد وصلوا إلى شواطئ أوروبا في أوائل القرن الثامن الميلادي، أي بعد 400 سنة تقريبا من سقوط روما، ومنذ ذلك الوقت حتى سقوط غرناطة في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، كان وجود الحضارة الإسلامية في أوروبا وجودا مشهودا مؤثرا تركز في الأندلس وجنوب فرنسا وإيطاليا. وكان إنهاء هذا الوجود على النحو الذي تجمع عليه كتب التاريخ الإسلامي والغرب جميعا هو أشبه بمؤامرة ضخمة حاصرت العلم والجامعات والنتاج الإسلامي كله، ثم أخرجت المسلمين من هناك إلى شاطئ أفريقيا تحت شعار أوروبا للأوروبيين. خلال الفترة الضخمة الخصبة التي استمرت من سنة 722 الميلادية إلى سقوط غرناطة في عام 1492، تحول إلى أوروبا كل نتاج العلم الإسلامي داخل إطار فكره الجامع، وهي فترة تبلغ على 770 سنة كاملة. ومن هذا النتاج وأدواته ومصادره قامت النهضة الغربية الحديثة التي عرفت باسم الرينسانس، والتي تمثلت في مصادر كثيرة أبرزها أولئك العلماء الذين تعلموا في جامعات الأندلس ثم انتشروا في جامعات فرنسا وإنجلترا وإيطاليا، فكانوا نواة النهضة الأوروبية الحديثة، وتناولوا الخيط من نقطة توقف المسلمين وساروا به حتى بلغوا بالعلم والحضارة المبلغ الذي نراه اليوم. لكن النهضة الأوروبية لم تتخذ الفكرة الإسلامية مصدرا لها، وإن كان قد فتح لها الآفاق إلى المدنية، وكان أول ما أعطاها الفكر الإسلامي مفهوم الإرادة الإنسانية الحرة، هذا المفهوم الذي حطم مفهوم العزلة عن الدنيا والعكوف في الأديرة، ثم أعطاها مفهوم حرية فهم النص المقدس والاتصال بالله تعالى دون توسط القساوسة، وهذا ما دعا إليه لوثر وكالفن. ثم كان المنهج التجريبي الذي وصل إلى نقطة أساسية هي معرفة أسلوب الوصول إلى كشف قوانين الطبيعة، بالإضافة إلى ذلك التراث الضخم في عالم الفلك والبحر والطب والصناعة الذي عاشت عليه أوروبا بعد ذلك 3 قرون كاملة حتى استطاعت أن تقيم به النهضة الصناعية المدنية. إن الإسلام لم تتقبله أوروبا منهجا للحياة، لكنها أخذت منه الأسلوب العلمي، في حين أن هذا الدين هو الذي أطلق العقل الإنساني من قيوده التي كفلته بها الوثنية، غير أن أوروبا صاغت فكرها الجديدة من أصول قديمة قوامها الفلسفة اليونانية والقانون الروماني وطابع المسيحية بتفسيراتها التي لم تكن تمثل الدين الذي أنزل على نبي الله عيسى عليه السلام. وكان من نتيجة ذلك مستمع الكريم أن العلم لم يتخذ موضعه الصحيح الذي رسمه له الإسلام أو الدين بشكل عام، فكان أن تقدمت أوروبا في مجال العلم التجريبي وانحرفت في مجال الفكر الفلسفي والاجتماعي والسياسي على النحو الذي أسلمها من الفلسفة المثالية إلى الفلسفة المادية التي يعيش فيها الغرب الآن حياته كلها. وكان لذلك أثره في اتجاه العلم ونتاجاته وخططه في المجتمع والحضارة، وتلك هي أزمة العلم والحضارة في الغرب. والعلم في الغرب حينما بدأ يقدم اكتشافاته وقع صدام بينه وبين رجال الكنيسة، فقد كانت الكتب القديمة قد وضعت مقررات عن الطبيعة والأرض والزمان اختلفت مع ما حاول العلم أن يثبته، فكيف كانت نتيجة هذا الصراع؟ لقد انتهى الصراع بموقف عداء مع رجال الدين بل ومع الدين نفسه، وفي هذه المراحل استعلى العلم بكشوفه وحاول أن يشق طريقه بعيدا عن الدين، وظهرت مفاهيم مختلفة منها الدين البشري والإلحاد والخصومة بين العلم والدين، غير أن العلم الذي أصابه الغرور الشديد حين أعلى مفاهيم المادة والعقل وأنكر الجوانب الأخرى في الحياة الإنسانية كالروحية والغيب والوحي والدين إنما يكون قد شق طريقا صعبا يتمثل واضحا في كتابات إرنست رينان وهربرت سبنسر وغيرهم من الفلاسفة والعلماء. أجل المستمع الكريم، إن هؤلاء قد حاولوا تفسير الحياة تفسيرا ماديا صرفا، وبلغ الإيمان بالعلم درجة كبرى حتى وصفه إرنست رينان في كتابه مستقبل العلم بأنه سينقذ الإنسانية، وأن العصر الذي يسود فيه العقل وتصل فيه الإنسانية إلى الكمال آت بلا ريب. من هنا ظهر مفهوم أن العلم هو كل شيء ولا شيء غيره، وأنه هو الذي ينظم المعرفة على اختلاف أنواعها. ومن ثم نشأت نظرية قيام المجتمع على أساس المحسوس والمعقول وحدهما، وإنكار ما سوى ذلك من دين وغيب ووحي ورسالات السماء. والواقع مستمع الكريم أن العلم قد اكتشف بعد أن قطع أشواطا طويلة أنه غير قادر على الإجابة عن كثير من الأسئلة المهمة والحياتية، ومن ثم فقد تقرر بصورة عامة أن العلم لا يفسر الأشياء ولا يعللها، ولكنه يصفها ويقررها، أي أن مهمة العلم قاصرة على وصف الظواهر وتقريرها، وبهذا خفف العلم من غلواء النظرة الأولى التي كانت في أذهان الأوائل، وهي تفسير الوجود بحيث يصبح العلم هو المنهج الوحيد للمعرفة، سواء في مجال العلوم الطبيعية والرياضية أو مجال العلوم الإنسانية. وقد تخلى العلم عن الإجابة عن لماذا بعد أن تبين عبث هذه المحاولات وعقم نتائجها، وهكذا ترك العلم للفلسفة مهمة البحث عن العلل النهائية للوجود بعد أن عجز في هذا المضمار ولم يسفر بحثه عن شيء. وكانت تلك خطوة هامة في تصدع هيمنة العلم الذي أصفوا عليه في الغرب صفة إلهية مطلقة ومعبودا متبعا في كل ما يقول. وسنواصل إن شاء الله مستمع كريم متابعة تاريخ العلم المادي الذي بدأ يقضي على سلطانه بنفسه. شكرا لحسن استماعكم.